بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر، فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، أنا بالأمس صليت خلف الإمام صلاة العشاء.
إيه.
والإمام ما أخطأ يعني في التشهد الأول، بدل ما يجلس قام وقف، لكن ما أتم واقف يعني نص الحركة ورجع.
إيه.
والمأمومين يعني ما قاموا وياه، تموا ياسين.
إيه.
ما عليه يسجد سهو، صح؟
يعني هو لما أراد أن يستتم، قبل ما يستتم رجع.
إيه نعم نعم.
طيب يا ابو عبد الله،
فشو سوى الشيخ الامام قبل السلام؟ سجد سجدتين سهو، وانا اعتقد انه يعني ما له سجد سهو.
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
فهل اسجد وياه او
ان شاء الله؟
جزاك الله.
مرحبا. طيب ابو عبد الله بارك الله فيه يقول بالامس في صلاه العشاء صليت خلف امام، يقول هذا الامام نسي فقام من التشهد الاول قبل ان يستتم، يعني ما جاب التشهد الأول، قبل أن يستتم قائما رجع ونزل فجلس وأكمل التشهد الأول، يقول أكمله ثم سجد قبل السلام سجدتين، سجد قبل السلام سجدتين. وعبد الله يقول هل عليه سجود سهو؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل. بالنسبة لهذا الإمام، أولا فعل فعلا صحيحا، فالإمام أو المصلي عموما إذا نسي التشهد الأول ثم قبل أن يستتم قائما، وإنما في حركة الانتقال وهو يتحرك إلى الانتقال تذكر فجلس، هذا الفعل صحيح. أما إذا استتم قائما وتلبس بالركن فلا يجوز له أن يرجع إلى التشهد الأول، لأن القيام وقراءة الفاتحة ركن وهذا واجب على الصحيح، مع أن بعض العلماء يقول سنة، فما يرجع من الركن إلى الواجب ولا إلى السنة. أما قضية السجود السهو، نعم، فإن قد حصل عنده نقص وزيادة، قد حصل عنده نقص وزيادة. النقص هو أن حينما قام عن التشهد الأول ثم أتى بالزيادة، وهي هذه الحركة التي قامها، هذه الزيادة، ولذلك ينص الفقهاء أخي الفاضل على جواز أو على مشروعية سجود السهو في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. نعم. طيب، عندنا مشكلة في الاتصال عموما بالنسبة لمثل هذه الأشياء أخي أبو عبد الله، هذه بعد يعني زيادة فائدة لك ولإخواني المشاهدين والمشاهدات فيما يتعلق بقضية السهو. السهو في الصلاة طبعا سبب السجود السهو هو إما زيادة وإما نقص وإما شك. الآن سجود السهو لماذا شرع؟ شرع لأحد ثلاث أسباب، إما زيادة وإما نقص وإما شك. الزيادة كأن يزيد ركن أو يزيد واجب، هذا إذا سلم يأتي بسجده السهو في أصح قول أهل العلم. أما النقصان فيختلف، ففي فرق بين أن ينقص في الأركان وأن ينقص في الواجبات، وهذا إن شاء الله سأفصله حتى لا أطيل على إخواني اللي ينتظرون على الهاتف. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بالأمس سألتك على قيام الليل ونصحتني بتأخير صلاة الوتر.
إيه.
أصليها الشيخ قبل أذان الفجر أم قبل أذان الصبح؟
إن شاء الله.
شكرا دعيلي يا شيخ.
الله يحفظنا وياك ويتقبل منك. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي أربع أسئلة.
تفضل يا راشد.
الأول أريد تفسير الآية، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
نعم.
السؤال الثاني، أريد شرح حديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، تفسير آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
سنريهم آياتنا، ها؟
أيوه.
إن شاء الله.
السؤال الرابع، تفسير قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون.
أبشر يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضيلة ناصر.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
الله يبارك فيك.
وفيك أبارك.
الشيخ الله يرحم والديك مرة ثلاثة أنا طالع من العين إلى دبي.
إيه.
وأصلي العصر وكان العصر فايت.
إيه نعم.
أصلي قصر وجمع. قصر عفوا.
إيه.
الشيخ لما جيت داخل المسجد حصلت اثنين يصلون إمام ومأموم.
اي نعم.
وعلى كراسي اثنين.
اي.
الحالة هاي انا اوقف معاهم ولا كيف سوى؟
اثنينهم على كراسي؟
بس اثنين على الكراسي الإمام والمأموم.
وين وقفت انت؟
وقفت جنبهم انت سالم.
ما جبت لك كرسي معهم؟
لا الحمد لله.
الله يحفظك يا ناصر. طيب ابشر ان شاء الله.
الله يرحم والديك.
والديك والديك. مرحبا. تفضلي اماني. أماني من اليمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي يا شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضلي يا أختي ارفع الصوت شوي.
أصلي أربع ركعات العصر وبعد إذا كانت الأولى أجيب عن ما تيسر من الدعاء.
أماني.
أنا.
أنت تقولين تصلين أربع ركعات قبل العصر؟
لا العصر صلي أربع ركعات وقرأ الفاتحة وما تنسى من القرآن والثانية ثلاث ركعات ما جيب شيء فيها.
الثانية إيش تقرأين فيها؟
ما جيب شيء نصلي الفاتحة بس.
والله صوتك غير واضح يا أماني. احرص يا أخت الفاضلة على أنك أول شيء تخفضين التلفزيون على الآخر وتكونين في مكان واضح علشان نفهم السؤال.
أصلي أربع ركعات العصر.
أي زين. أيوة.
والثاني الأول الركعات جيب اللي يعني ما تيسر من القرآن.
ما تيسر من القرآن ها؟
والثاني ركعات ما جيب شيء إلا الفاتحة. ما لكم في ذلك؟
فقط الفاتحة.
بس.
يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني لازم صليت الفجر مباشرة تو يعني بعد أصلي ركعتين مباشرة. في الركعتين أرفع كفوفي. والدعاء وفي الوتر كذلك أربع كفوفي. هل يجوز إني أربع كفوفي في الوتر وفي ركعتين بعد الفجر؟
أعيد السؤال. أعيدي مش واضح. أعيد يا أختي أماني.
أنا صليت الفجر مباشرة.
إيه.
صلي ركعتين تو يعني تو بعدها.
أنت صليت الفجر مباشرة وبعدين جبتي ركعتين السنة.
أيوة ويد السنة أربع كفوفي فيها وجيب دعاء. هل يجوز إني أربع كفوفي ولا نجوز؟
عملت الدعاء في السنة؟
أيوة في الكفوف يعني أرفع كفوفي في السنة وفي الوتر.
وليش طيب ما أخرتي الوتر يعني فاتك من الليل؟
لا يعني الفجر الفجر يعني لازم أنا تركتين بعد الفجر.
بعد الفجر ها؟
أيوة.
أنت قضيتي قضاء يعني؟
لا 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 سنة هلقي بعد الفجر
ما في سنة يا أماني بعد الفجر. من وين جبت السنة هذه؟
نحن الناسين نلقيها.
ها؟
يعني لو صليت الفجر ركعتين تو بعدين نلقي ثنتين باشا.
تجيبين سنة بعد الفجر دائما؟
دائما.
اي. واحد أماني. حاولي حاولي أماني تعيدين من جديد باقي لك سؤالين. ها؟ أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالنسبة للحم مال النذر هل يمكن الأكل منه؟
إن شاء الله.
لحم النذر
إن شاء الله.
هذا بالنسبة الأول. الثاني ما معنى اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أمة الله تقول بالأمس اتصلت به. تذكرت سؤال الأخت أمة الله. أمة الله طبعا بالأمس اللهم بارك هي طبعا توتر أول الليل ثم تقوم آخر الليل وتقرأ اللهم بارك من القرآن. تقرأ يعني قدر كبير. فتبين لي بأن توتر أول الليل ونصحناها بالأمس قلنا لا ما يصلح أوتري آخر الليل ما دمت تقومين أول الليل. اليوم عادت إلينا وتقول بأن الوتر هذا قبل الصبح ولا قبل الفجر. وأنا أذكر بالأمس فصلت بأن كثير من أخواننا اللي في الشمال الأفريقي في الدول العربية اللي هناك يقصدون بصلاة الفجر يعني السنة القبلية وصلاة الصبح الفريضة. لا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، قبل أذان الصبح، قبل أذان الصبح أولا لابد أن تعرف بأن صلاة الفجر اللي تقصدين أنت وهي سنة الفجر القبلية هذه ما تكون إلا بعد الأذان. كل صلاة قبل أذان الصبح هذه كلها من قيام الليل. إذا أذن الصبح تصلين ركعتي الفجر اللي تسمونها أنتم صلاة الفجر، ركعتي الفجر اللي السنة المؤكدة بارك الله فيك. الوتر يا أختي أمة الله ينتهي بأذان الصبح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام وبين أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا أذن أذان الفجر انتهى وقت الوتر، يصبح بعد ذلك قضاء تقضينه من النهار. فيا أخت الفاضل إذا كنت تقوم من الليل وتصلين قبل الأذان أذان الصبح بخمس دقائق عشر دقائق توترين ولا يدخل عليك الصبح وأنت ما أوترتي بارك الله فيك. راشد من الشارقة سأل مجموعة أسئلة عن آيات قرآنية وكذلك عن حديث نبوي قدسي. السؤال الأول يسأل عن معنى أو تفسير قول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلى آخر الآيات. أخي الفاضل هذه الآيات العظيمة فيها أمر من الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولذلك الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل، الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل. قد جاء في الحديث يا ابن آدم يا النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح ابن عباس رضي الله عنه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن لينفعك، وما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الشاهد، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر لكن الله ميزه بالرسالة، ولذلك هو لا يملك النفع ولا يملك الضر إلا ما قدره الله وأجرى على يديه، مثل هداية الناس هداية الدلالة والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيده هداية الدلالة، أما هداية التوفيق في بيد الله. كذلك ما يتعلق بقضية الضر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصل أصلا، هو رحمة للعالمين، ولذلك للأسف اختلت عقائد كثير من الناس، فاعتقدوا بأن هناك من يملك الضر والنفع الذي هو من خصائص الرب جل وعلا صرفوه لبعض المخلوقين. من ذلك مثلا اعتقاد بعض المسلمين أن بعض المقبورين يملكون النفع والضر، ولذلك تجد بعض الناس للأسف وهذا من ضعف العقيدة إذا جاء عند المقبرة أو عند قبر مثلا تصيبه رهبة وخوف، هذا خطر، يعتقد بأن هذا المقبور يملك الضر والنفع، يملك التصرف في الكون، وهو مسكين يحتاج إلى من يدعو له، يحتاج إلى من يتصدق عليه، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله جل وعلا حمى أجسادهم من الأرض، ولكن الأنبياء في قبورهم ما يملكون للناس نفعا ولا ضرا. ولذلك الصحابة رضي الله من فقههم رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب لما أصاب المدينة مجاعة شديدة يسمونها عام الرمادة واحتاجوا إلى سقي الماء، سألوا الله عز وجل، ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قام عمر فقال للعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يا عباس يا عم رسول الله قم فصلي بنا فإنا كنا نستشفع برسول الله أو نتوسل يعني بدعائه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم يعني في القبر، ما سألوا وقالوا يا رسول اشفع لنا عند ربك، ها، وإنما قال للحي القادر الموجود قم فصلي بنا فإنك مجاب الدعوة، لأن كان عباس مجاب الدعوة. فالمقصود يا أخي الفاضل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ثم قال قضية ثانية، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك من خصائص الرب جل وعلا علم الغيب، علم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والغيب ما غاب عنا، الغيب ما غاب عنا، فلا يعلم الغيب إلا الله، والغيب لم يطلع الله عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل يوحي إلى جبريل: يا جبريل أخبر محمد عليه الصلاة والسلام بأنه سيحصل كذا. الرسول ما يدري عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله فيخبر الناس، وإنه لا يعلم الغيب. وهذا نص الآية القرآنية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك لا يجوز ويحرم على كل مسلم أن يعتقد بأن أحدا من البشر يعلم الغيب، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبره الله به، وإنه لا يستطيع الكشف. تذكرون حادثة الإفك؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتهمت حبيبته البتول المبرأة من الله عز وجل عائشة أم عبد الله الصديقة، اتهمت بعرضها وبعرض النبي عليه الصلاة والسلام. بقي النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل حزين يتألم، ما يعرف. لو كان يعلم الغيب لعرف بأن فلان هو الذي قال وفلان هو الذي قال وحصل كذا وكذا. فجاءت براءة عائشة بعد شهر كامل، جاءت من الله سبحانه وتعالى في 10 آيات في سورة النور. هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. ولذلك هذه عقيدة مهمة، مهم للمسلم أن يعتقد هذه المسائل. قضية أولا الغيب لله، والله عز وجل يطلع بعض خلقه من الرسل فقط، من الرسل على الغيب، وليس لأحد لا صحابي ولا من بعده يطلعه الله على الغيب أبدا. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الأمور كلها بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديره. فالذي يملك النفع والضر والإعطاء والمنع والخفض والرفع هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. يسأل راشد عن الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. أخي الفاضل، الحديث إلى قوله أنا عند ظن عبدي بي، هذه اللفظة الصحيحة، وما زاد على ذلك فمحل كلام عند أهل العلم. والمعنى يا أخي الفاضل أن المسلم يجب عليه أن يحسن الظن بربه، وإحسان الظن بالله عز وجل هو إيمان الإنسان بالقدر، وإيمان الإنسان بأن كل شيء بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. فإذا أذنبنا وأوغلنا في الذنوب والمعاصي ثم تبنا إلى الله لا نيأس ولا نقنط لحسن ظننا بالله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كذلك طمعنا في جنته جل وعلا، عندنا من إحسان الظن بربنا وثقتنا بربنا جل وعلا أنه يدخلنا الجنة، لكن بعد عمل. ولذلك نعمل ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إحسان الظن بالله أن الله ناصر دينه وناصر أوليائه وناصر سنة نبيه، هذا من أعظم إحسان الظن بالله. نثق ثقة كبيرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بعث لوحده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث لوحده في الغار، فأسلمت خديجة وأسلم أبو بكر وأسلم علي كان صغير وزيد بن حارثة. ولما بدأ يعلن الدعوة واجه مواجهة عنيفة شرسة قوية، يعني صودر وسحق أصحابه سحقا، حتى إنه لما شاف هؤلاء الصحابة يعني في وضع ما يمكن كادوا أن يستأصلونهم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين يهاجرون. وأظلمت عليه مكة وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ثم ذهب إلى الطائف فقابلوا أسوأ، كان عنده أمل في أهل الطائف، أسوأ مما قابلته قريش. فينزل ويدعو الله عز وجل يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أقرب لي. يبقى وحيد عليه الصلاة والسلام، لكن واثق بنصر الله، واثق بربه جل وعلا. ويبدأ العداء الكبار والكيد والمكر على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قرروا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله حماه. النبي عليه الصلاة والسلام الآن دعوته مليارات من البشر، مليارات. ولو أن الناس اطلعوا على هذا الدين العظيم أظن اعتنق الناس كلهم، لكن سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. فنصره الله نصرا مؤزرا في ظرف 10 سنوات، هاجر إلى المدينة 10 سنوات فقط، أصبحت الجزيرة العربية كلها دانت له بالإسلام. ثم نشر أصحابه الكرام هذا الخير الذي يتفيأ ظلاله أهل الإسلام في المشارق والمغارب وفي كل بلاد العالم، هذا بدعوة واحدة. كان يحسن الظن بربه، والله جل وعلا: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كان واثق بنصر ربه، حتى يأتيه الصحابة وهو متوسد بردة عند الكعبة يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ تشوف المشركين يمارسون، يتفننون في تعذيب الصحابة، يتلذذون في إيذائهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: والله لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ولكنكم قوم تستعجلون. الله وعدني بالنصر. وفي صلح الحديبية لما عقدت قريش معه صلحا، كان صلحا بالنسبة للمسلمين جائر ظالم، فيه حيف، كل الشروط ضد المسلمين، وكل البقية الشروط كلها في صالح المشركين، وكان النسلم بكل ثبات يوقع على هذا لثقته بربه. فينتفض عمر، يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ يقول: بلى. أليس على الباطل؟ يقول: بلى. قال: لماذا نرى الدنيا في ديننا؟ هذه شروط جائرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني رسوله والله ناصري، أنا رسول الله والله ناصري، وعدني بالنصر. 10 سنوات مدة الصلح، ما بقي إلا سنة واحدة أو أقل، نقضت قريش الصلح ففتح الله مكة، حتى قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا صلح الحديبية وليس فتح مكة. هذا الصلح سماه الله فتح، مع أنه ظاهره جائر وظالم بالنسبة للمسلمين. فيا أخي الفاضل، الإنسان المقصود يحسن الظن بربه دائما. وفي الحياة الإنسان ما بين خوف ورجاء، ما بين خوف ورجاء، لكن عندما يقرب أجله يغلب جانب حسن الظن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. أيضا راشد يسأل عن تفسير قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه. أخي الفاضل، هذه الآية العظيمة، الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الآفاق هو أطلق على الكون، لأن الأفق أفقان، أفق شرقي وغربي، وقيل الأفق هو هذا الكون الفسيح الذي نراه، هذا الأفق والمشتمل على هذه المجرات وعلى هذه الآيات وعلى هذا الخلق العجيب، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، كذلك الجبال. وفي أنفسكم آيات عجيبة، سبحان الله، كثير من الناس الآن يبتعد عن أعظم آية خلق الله وهو الإنسان. الإنسان أعظم آية خلق الله، ولذلك قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وفي أنفسكم آيات عجيبة، سواء في البدن أو في الواقع. في الواقع: ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. كل هذا عجيب. ولذلك أخي الفاضل، أدعوك وأدعو كل من يشاهدني أن يقف مع هذه الآيات، سواء هذه أو ما أمر الله عز وجل بالنظر إليه، وينظر في تفسير أهل العلم. هناك مصنفات ككتاب مفتاح دار السعادة لشمس الدين أبي عبد الله بن القيم، جميل وعظيم، تكلم على هذه المعاني بكلام حقيقة إيماني، يشعر الإنسان بطمأنينة وبراحة وبتلذذ، وهو يرى طبيب القلوب، هذا الرجل من أطباء القلوب، كيف يتعامل مع هذه النصوص ويربطها في الواقع. راشد يسأل عن تفسير قول الله تعالى: قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. أخي الفاضل، هذه الآيات يعني الورد فيها: قل حسبي الله، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، قل حسبي الله عليه توكلت، هذه معناها حسبي الله يعني كافين الله عز وجل، كافين الله. ولذلك المؤمن يستمسك بهذه، خاصة إذا كان في مواجهة مع عدو، سواء هذا كان العدو شيطاني أو إنسي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما ألقي بالمنجنيق طبعا في النار بين السماء والأرض، لأنهم أتوا بنار عظيمة، حتى إن المرأة تنذر لشفاء ابنها أن تأتي بالحطب، فأججوا له نار عظيمة إمعان في تعذيبه، وصنعوا منجنيق لأن النار ملتهبة ومحرقة ولا يستطيعون الاقتراب منها. فلما رموه بالمنجنيق بين السماء والأرض عرض له جبريل، فقال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فبلى. ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كافيني الله وهو مولاي وهو سندي وهو ناصري جل وعلا. ولذلك جعل الله هذه النار إيش؟ برد. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الأحزاب، غزوة الأحزاب، جمعت قريش ألبت قبائل العرب كلها، حتى إن الله جل وعلا صور لنا المشهد هذا عجيب. قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ضربوا طوق على المدينة مثل السوار على المعصم. واليهود وأهل النفاق هؤلاء الذين يمثلون الطابور الخامس في الداخل أخطر من العدو المحيط في المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ماذا قال؟ كما قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. نصر عجيب، نصر الله عز وجل أولياء. ولذلك هذه الكلمة يا أخي الفاضل، ولذلك هي من أذكار الصباح والمساء، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش، 7 مرات، لأنك أنت في مواجهة أعداء سواء من عالم الجن أو من عالم الإنس يعترضونك في حياتك، فاعتصامك بهذه الكلمة بإذن الله تعويذ لك وحماية ونصر من الله سبحانه وتعالى. ناصر يقول كنت طالع من العين إلى دبي وفاتتني العصر، حبيت أني أصلي طبعا قصر، دخلت المسجد فوجدت رجلان على كراسي يصلون، الإمام والمأموم جنب بعض، يقول أنا قمت وصليت بجوارهم، ما حكم صلاتي؟ أولا صلاتك صحيح، لا تقلق يا أخي الفاضل، لا تقلق، صلاتك صحيح. الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد وكان الإمام يصلي جالسا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وتفصيل هذه المسألة عند أهل العلم، إذا افتتح الإمام الصلاة قاعدا فالمأموم يقعد خلفه، هذا هو هذه السنة وليس الواجب، يقعد خلفه. وأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم طرأ له أمر فجلس، لا، يستمر المأموم قائما، يستمر المأموم قائما. عموما مستقبلا أنت صلاتك صحيحة مثل ما قلت لك، لكن إذا أردت مثلا إذا حصل لك مثل هذا الظرف، إمام صلى يعني جالسا، طبعا تصلي خلفه جالسا. وهذه المسألة بحثها طويل، لأن من أهل العلم من يقصر هذا على الإمام الراتب اللي الإمام الرسمي، يقول إذا صلى جالس صلوا جلوس خلفه، أما إذا كان غير الإمام الرسمي مثل أصحابك اللي مسافرين يقول لا يصلي قائم. والمسألة فيها يعني بحث وكلام واسع ولله الحمد، سواء صليت قاعد أو قائم الصلاة صحيحة والحمد لله. كم طيب تفضلوا، تفضل يا سهام من المغرب.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أريد السؤال عن الصيام في هذا الشهر رجب.
إيه؟
هل يجوز لأمي أن تصوم في هذا الشهر رجب؟
إن شاء الله.
وشعبان؟
إن شاء الله.
ثم 6 والعاشوراء؟
إن شاء الله.
بالنسبة للإخت، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
أها،
الاغتسال، الوضوء، يعني أتوضأ الأول، الوضوء الصغير، الوضوء العادي،
أيوة،
والاغتسال الكبير، وهل أتوضأ من بعدها للصلاة أو لا، أو أكتفي بالوضوء الأول؟
والاغتسال هذا لأي شيء؟ واغتسال واجب ولا مسنون؟
نعم.
الاغتسال سببه ماذا؟
جنابة مثلا،
جنابة أو دواء. طيب إن شاء الله يا سهام.
نعم الجنابة، هل يعني في هل أتوضأ من
واضح
بعدها عشان أصلي ولا لا؟
واضح يا سهام. عندك سؤال آخر؟
شكرا يا شيخ.
عفوا. فضل عبد الوهاب. عبد الوهاب،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم شيخ، والله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا عبد الوهاب.
شيخ يعني أقول لك تحكينا على الكذب، وتقول في إنسان في عمره في 75 ويروح الحج وزاد يكذب، حكينا شوية على الكذب.
طيب.
والسؤال الثاني يقول لك حديث، هذا حديث صحيح والله، وكيف فيه وفي الحليم حيران،
يصبح الحليم
فيها حيران، فتنة يسيب فيها الحليم وحيران.
نعم 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 إن شاء الله إن شاء الله يا عبد
الوهاب. ربي يجزيك الله يسلك يا شيخ.
وياك أخي الفاضل. مريم.
تفضلي مريم. السلام عليك.
عليكم السلام.
حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
شو أخبارك؟ طول عمرك. عندي سؤال شيخ.
تفضلي.
عندي خدامة الصبح ما تقوم أصلي.
إيه.
يعني كله يعني ما تقوم أصلي. يقول ما وعى أصلي.
إيه.
ما أقوم. وأنا بعد أحيانا يعني بعد صلاة الصبح يعني تفوت. بعد إيه. أقوم يعني مثل الساعة السابعة يعني بعد أقوم ما أصلي.
إيه.
إيه. وهذا أقول لك بعد عندي موضوع بعد غير. بعد عندي ذهب أنا ألبسه يوم اللي يعني المناسبات العرس واللي يعني لها ألبسه وأرد أطوح يعني ما أنا وايد عليه يعني ذكاء
إن شاء الله.
إيه
باقي شيء يا مريم؟
نعم إيه
خلصتي؟
وعن الصلاة أقول لك عن الخدامة
إيه إن شاء الله تسمعين الجواب الله. بعد شوي إن شاء الله.
الله يسلمك الله يحفظك.
طول عمرك. مرحبا مرحبا. أماني من اليمن. أماني طبعا للأسف الصوت كان ضعيف جدا ويعني مش واضح، لكن عموما فهمنا منها بأنها تقول أصلي 4 ركعات قبل العصر أختصر على الفاتحة فقط. يا إخواني أماني أماني وجميع إخواني، بالنسبة لما زاد عن الفاتحة سنة وليس بواجب في الفرض والنفل. أي إنسان صلى بالفاتحة فقط صلاته يا جماعة صحيحة، صلاته صحيحة، سواء صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الشفع أو الوتر سنة قبل. الاقتصار على الفاتحة هو الأهم، لكن الإنسان ما يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يريد الأجر والثواب ما يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ الفاتحة في كل ركعة، ويقرأ ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الفجر وفي الظهر وفي طبعا في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية. وأحيانا أحيانا كما في سعيد أبي حديث كما في حديث أبي سعيد الخدري كان أيضا يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الثالثة والرابعة أحيانا، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أختي أماني الله يرضى عليك، سواء السنن الراتبة أو السنن المطلقة أو المستحبات، لو اقتصرت على الفاتحة صلاتك صحيحة، لكن الأفضل والأكمل أنك تأتين بالسنة هذه التي هي قراءة ما زاد عن الفاتحة. بارك الله فيك. أماني تقول بأنها تصلي الشفع والوتر دائما بعد صلاة الفجر حسب ما فهمت. طبعا أنا أعتذر إذا كنت فهمت خطأ أو قصدت شيء، لكن اللي فهمت تقول بأنها تصلي الشفع والوتر بعد الفجر، الشفع الوتر بعد الفجر وتدعو بعد الفجر. وسألتها دائما تقول دائما. يا أماني الله يرضى عليك وبارك فيك، أنت أخطأت في هذا. كيف أحد يصلي الشفع الوتر بعد صلاة الفجر؟ الآن الإنسان بالليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر هذا كله محل قيام الليل والوتر، فيجوز للإنسان أن يقوم أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، ويجوز أن يوتر أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. لكن إذا أذن الفجر انتهى الوتر، أصبح الإنسان الذي فاته يقضي هذا في النهار في وقت صلاة الضحى، ويقضي الشفع ما يقضي وتر. فاللي يصلي 3 ركعات يصليها 4، اللي يصلي كان في الليل 5 يصليها 6، اللي يصلي 11 ركعة يصليها 12 ركعة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أختي الفاضلة الله يرضى عليك، من وين جبتي هذا الكلام؟ من وين جبتي هذا العمل؟ هذا ما يصلح، لازم تسألين، لازم تتفقهين. هذه الصلاة أختي الفاضلة الوتر ينتهي بالأذان، أذان الصبح الثاني إذا كان عندكم أذانين. اللي يحرم على الصائم بعدها الأكل، بمجرد يسمع الأذان هذا يحرم على الصائم الأكل. هذا الذي ينتهي به الوتر، توترين قبل. وإذا تقول أنا ما أقدر يمكن أنام يمكن شيء، أوتري بعد العشاء، بعد صلاة العشاء أوتري. بارك الله فيك. أم سيف من العراق تسأل تقول بالنسبة للحم النذر هل يجوز أن نأكل منه؟ أخت الفاضلة، من نذر نذرا ولم يشترط الأكل منه فلا يجوز له أن يأكل منه. فإذا قلت لله علي ذبيحة أو لله علي 10 كيلو لحم وأتصدق فيها في سبيل الله، أو مثلا إذا شفى الله مريضي أو إذا رد غائبي ذبيحة أو لحم كذا، ما يجوز تأكله إلا في حالة واحد، تقول وآكل منها، تشترطين يعني تستثنين، تقول وآكل منها أو آكل أنا وأولادي مثلا، يجوز. أما إذا كان نذر مطلق لا، ما تأخذ منه ولا شيء، كله تتصدقين فيه في سبيل الله رب العالمين. أم سيف تسأل عن يعني معنى هذه التعويذة، أعوذ اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أخت الفاضلة، المأثم مأخوذ من الإثم، والمغرم مأخوذ من الغرامة، والمعنى أن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من المأثم، يعني من الآثام، كل ما يسبب للإنسان إثما وخطيئة يستعيذ بالله تعالى منه. وكذلك المغرم ما فيه غرم، وهو الخسارة من مثلا إفلاس أو حجر مثلا أو دين يدخل في قروض وشيء من هذا القبيل. هذا المعنى بأصح أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالمغرم. سهام من المغرب تسأل عن صيام رجب وشعبان وعاشوراء وغير ذلك، تقول الوالدة ممكن تصوم هذا. أخت الفاضلة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وزادها الله حرصا يا رب. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للصيام على نوعين، صيام واجب وصيام مسنون. الصيام الواجب صيام رمضان، هذا ركن من أركان الإسلام، والثاني صيام الكفارة لمن لم يجد إطعام 10 مساكين يصوم 3 أيام، والثالث صيام النذر. صيام النذر، من نذر أن يصوم شهر أو يومين أو 3 أو أسبوع هذا واجب، كل من نذر صوما وجب عليه. وكذلك الصيام عمن مات وعليه صوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والصيام هذا الواجب في أصح قول أهل العلم. الثاني سنة، وهو صيام النفل، سمى صيام النفل، وهو أنواع. أولا صيام الاثنين والخميس، هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا صيام 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر القمري. ثالثا صيام يوم عاشوراء، وهو 10 من محرم، والسنة أن يصوم يوم 9 و10، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء. والثالث صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة. وكذلك صوم يوم وفطر يوم، صوم يوم وفطر يوم، هذا من الصيام المسنون. ومن الصيام المسنون صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب شعبان، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يصوم شعبان، وقيل بأنه كان يصوم كاملا ويفطر قبل رمضان بيوم أو يومين، أو يصوم أغلب شعبان عليه الصلاة والسلام. هذا من الصوم المسنون بارك الله فيك. أما كذلك من الصوم المسنون صيام 9 ذي الحجة، صيام 9 ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، والصيام من أجل الأعمال، من أجل الأعمال. صوم يوم وفطر يوم كذلك كما ذكرت، وهو صوم داود. أما الصوم المبتدع فهو الصوم لمناسبات بدعية أو شركية أو نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك تخصيص رجب بالصيام، فإنه بدعة، صيام تخصيص رجب بالصيام بدعة، وذلك لأن أهل الجاهلية كان لهم اعتقادات فاسدة في هذا الشهر فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة كعمر وغيره إذا رأوا أناسا يتقصدون الصيام في رجب ينهونهم، حتى إن عمر كان يضرب أيديهم ويضعها في الطعام يجبرهم على الأكل، ويقول هؤلاء المترجبين، يعني اللي يصومون في رجب. أما إذا كان إنسان يصوم دائما الاثنين والخميس من كل أسبوع يجوز له، لأنه ما قصد رجب إنما قصد الاثنين والخميس، يصوم 3 أيام من كل شهر يصوم، يعني اعتاد هذا. أما يأتي في شهر رجب ويخصص رجب الصيام، هذا ابتدع وخالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. سهام تقول يعني بالنسبة للمرأة إذا كان عليها جنابة توضأت ثم اغتسلت، إذا جاءت تصلي تتوضأ من جديد؟ لا يا أخت الفاضلة، كيف تتوضأ؟ المرأة اللي عليها جنابة أو طهرت من الحيض توضأت واغتسلت خلاص رفعت الحدث، رفعت الحدث، تستبيح العبادة، فما دام أنها بقيت على طهارتها تصلي، ما في داعي تتوضأ من جديد، ما في داعي، إلا إذا انتقض الوضوء بعد الغسل، إذا ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء بعد الغسل نعم تتوضأ بعد ذلك. عبد الوهاب من الجزائر يريد نصيحة عن الكذب. أخي عبد الوهاب، الوقت يدركنا، وذكرت أنت بأن هناك رجلا فوق 70 عمره تبغى له نصيحة، إن شاء الله أعدك بحول الله بداية الأسبوع القادم يوم الأحد سأتكلم بتوسع عن هذه المسألة لأنها تحتاج إلى تطويل. عبد الوهاب يسأل عن حديث يقول لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. يسأل عن صحة الحديث. أخي الفاضل، هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، فإسناده ضعيف. بعض العلماء قال بأنه ضعيف جدا، والحديث هذا قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يختلون الدنيا بالدين، ثم قال في آخر الحديث لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. اللي يظهر لي أنا وبعد اطلاع أن هذا الحديث في حدود قراءتي وفي حدود اطلاعي أنه حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض ألفاظه صحيحة لكن ليست بهذا المعنى. بارك الله فيك. مريم من الشارقة تقول عندها خدامة، تقول أحيانا ما تقوم تصلي الصبح وأحيانا تصلي، تقول ما العمل؟ ما العمل أنك تبقين على نصيحتها. صحيحة يا أختي مريم، الله يرضى عليك يبارك فيك. قولي لها ترى الصلاة شأنها عظيم، الصلاة لها وقت. أبو بكر الصديق يقول إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. والله جل وعلا يقول وقوله الحق إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، يعني له ابتداء وله انتهاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالدي عمرو بن سلمة، قال إذا أمره لما أسلم يرجع قال إذا حانت الصلاة فصل الصلاة لوقت كذا وكذا، ثم إذا حانت الصلاة ثانية فصل الصلاة لوقت كذا وكذا، بمعنى أن الصلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. ذكريها وعلميها وأرشديها وحببيها للصلاة، وأنت ما تتحملين ذنبها أمام الله. وإذا يوم طافت يومين مثلا يعني ما في أحد ما يسلم يا أختي مريم، لا تشددين عليها واجد، لكن ذكريها وعلميها ورغبيها، واذكري لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه قال لو يعلمون ما في العشاء والفجر ثم أتوهما إلا ولو أتوهما حبوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ربنا جل ماذا يقول؟ يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول عليه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوة. والصلاة كلها خير وبركة، وصلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، صلاة الفجر تحديدا تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. مريم تقول عندها ذهب ألبسه، تقول في المناسبات والأعراس وبعدين يعني أتركه، تقول هل عليه زكاة؟ أختي الفاضلة، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وكثيرا ما تكلمنا عليها، يسمونها زكاة الحلي الملبوس، زكاة الذهب الملبوس. جمهور العلماء يذهبون إلى أنه ما فيها زكاة. أي امرأة تملك ذهب وتقتني ذهب ولو بلغ النصاب لكن ما أعدته للتجارة ولا للاكتناز، وإنما تلبسه في الأعياد في المناسبات في الزواجات في الحفلات لزوجها مثلا لنسائها، وما قصدت البيع ولا الشراء وما قصدت الكنز، ما عليها زكاة. هذه من جملة ما يقتنيه الإنسان، مثل الأثاث ومثل الجواهر ومثل الأحجار الكريمة والتحف الغالية، هذه ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة. أما إذا كان لا أعدتها للكنز، يعني ما معنى تقول لا أنا بخبيه عندي الآن وأشوف بعدين أبيعه يمكن أحتاجه يرتفع السوق، لا يجب فيه الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة. وأما التجارة هذه فيها الزكاة، تابع السوق باستمرار وتبيع وتشتري، هذه فيها الزكاة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. طيب خلصنا. طيب أخوي عبد الوهاب، أنا وعدتك إن شاء الله بحول الله يوم الأحد القادم، لأن غدا عندي حلقة تسجيلية بأفتتح الحلقة بالجواب على سؤالك أو بتقديم النصيحة. السلام عليكم ورحمة الله.